الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، كيف لا وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولما كان هذا الشهر شهر القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص القرآن فيه بمزيد عناية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه، ثم معارضته ما نزل منه فيه. ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة، وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. وفيه أيضا أن ليل رمضان أفضل من نهاره، وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما كان في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. قال المهلب: وفيه بركة أعمال الخير، وأن بعضها يفتح بعضا ويعين على بعض. ألا ترى أن بركة الصيام ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته، حتى كان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لنا في السنة مقدار ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من القرآن، وغاية ما نقل مدارسة جبريل معه في كل ليلة، وهو بمقدار جزئين في كل يوم. لكنه لا يشمل ما كان ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في قيامه أو في نهار رمضان، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، وهي تقارب الستة أجزاء. ونقلت عائشة رضي الله عنها ما يدل على كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في رمضان، حين قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. فهي تنفي علمها بقراءته لكامل القرآن في ليلة، مما قد يفهم منه أنه كان يقرأ ربعه أو نصفه. ولهذا فإن سلفنا الصالح أقبلوا على قراءة القرآن في رمضان شهر القرآن، وخصوه بمزيد عناية، بل انشغلوا به عن فاضل العبادات كالعلم وغيره. يقول يونس بن يزيد: كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فرمضان هو شهر القرآن والإطعام، لذا كان رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن. وأما الأسود بن يزيد النخعي فكان من حاله مع القرآن أنه كان يختمه في رمضان في كل ليلتين، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال، رحمة الله عليه. وهذا سفيان الثوري إمام السنة كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وكان يحكي عن قتادة التابعي فيقول: وهل كان في الدنيا مثل قتادة؟ كان قتادة يختم القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر الأخير ختم في كل ليلة، رحمة الله عليه. وأما الإمام الفقيه الجبل العلامة أبو حنيفة النعمان فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ويختمه في رمضان كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. وأما الإمام الفقيه الزاهد الشافعي فكان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة،
بينما كان الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث كان يختم القرآن في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. قال ابن رجب بعد أن ذكر أحوالا كثيرة للسلف مع القرآن في رمضان: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، وأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأحوال لسلفنا العظيم في رمضان تدل على بالغ حرصهم على اهتبال فرصة رمضان بالإكثار من قراءة القرآن ونوال عظيم الأجر من الله تبارك وتعالى فيه. لقد كانوا يتسابقون إلى عظيم موعود النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية وفي إسنادها ضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخي المستمع الكريم، ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بفضل قراءة القرآن فيحثهم على هذه العبادة مرة بعد مرة. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 أمثلة للناس فقال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح فيها. قال ابن بطال: لما كان ما جمع طيب الرائحة وطيب المطعم أفضل المأكولات، ولما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي جمعت طيب الريح وطيب المطعم، دل ذلك على أن القرآن أفضل الكلام. وفي حديث آخر ربط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في أمته بتعلم القرآن وتعليمه، ليتسابق المؤمنون في تعلمه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن بطال: حديث عثمان هذا يدل على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها، لأنه لما كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس وخيرهم، دل ذلك على ما قلناه، لأنه إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وإلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.